أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث الأمين والبشير النذير والسراج المنير الهادي الشفيع محمد وعلى آله سادة السادات وأركان البلاد. كنا في هذه الآية الكريمة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية الكريمة، يعني هذا المقطع من الآية الكريمة كما مر، فيه جملة من الملاحم. ملحمة في كيف يخاطب، يبينها أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، أنه كيف يخاطب القرآن الكريم اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، يخاطبهم ويداينهم ويحاسبهم بأنهم قتلوا الأنبياء وأنهم كذبوا الأنبياء السابقين، مع أنهم لم يكونوا في زمن الأنبياء السابقين، فكيف يحاسب القرآن الكريم؟ وهذا ليس هنا، يعني من أول ما استعرضنا في سورة البقرة محاسبة الله عز وجل لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن رسول الله يحاسبهم بأفعال آبائهم وأجدادهم من قبل قرون، كيف يحاسبهم مع أنهم لم يرتكبوا تلك الأفعال؟ فكيف يحاسبهم ويعاتبهم ويوبخهم ويذمهم بما فعل آبائهم قبل قرون؟ هذا المنطق في القرآن الكريم ماذا يعني؟ وليس في سورة البقرة فحسب وجملة من الآيات، بل في كثير 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 من الآيات. وهل هذه المحاسبة مجازية؟ نعم، ليست محاسبة دنيوية ربما الآن، ولكنها محاسبة بمعنى عام سواء أخروية. فماذا يعني؟ هذه ملحمة مهمة في القرآن الكريم، ويبين أئمة أهل البيت أن سبب ذلك أنهم هؤلاء يتدينون بمنهاج آبائهم. عندما يتدينون بمنهاج آبائهم، يعني بالتالي يلتزمون بكل نتائج هذا المنهاج. نتائج هذا المنهاج هي الموارد التي يستعرضها القرآن الكريم من المخالفات التي يعاتب عليها. يعني هي نفس قاعدة من رضي بفعل قوم حشره الله معهم أو أشركه الله في أعمالهم، هذه القاعدة في الحقيقة ترجع إلى أنه يعني يتدين بذلك المنهاج. وعندما يتدين ويلتزم بذلك المنهاج، فيتدين ويلتزم بكل لوازم ونتائج ذلك المنهاج، والتدين والالتزام يعني أنه تولي. أحد معاني الولاية أعظم من الأعمال، أص أساس الأعمال بهالمعنى. يعني الولاية نوع التزام بالمنهاج، نوع التزام بالانتماء إلى نظام، لدين، لكذا، نوع التزام. وإذا التزم الإنسان بهذه التبعية لهذا المنهاج يلتزم بكل لوازمه. شبيه ما هو موجود عقلائيا الآن، مثلا إنسان ينتمي إلى تبعية نظام معين، دولة معينة، شعب معين، كذا. إذا ينتمي من دون أن يعلن مخالفته كذا كذا، بالتالي يلزم بلوازمه. فالانتماء نسميه ولاية، نسميه تدين. الانتماء يجرجر للإنسان كل ما انتمى إليه، هذا معنى التولي، معنى الالتزام والتقيد. فتحاسب أنت، مثلا تلتزم بالنازية، معناته أنه هذا منهاج النازية، كل ما أولده من كوارث في الشعوب أنت تلتزم به. تلتزم بالشيوعية أو الكذا الفلانية، يعني تلتزم بلوازمها كلها. من ثم صارت العقيدة هي الأصل. عقيدة بالمعنى أن تلتزم، تنتمي إلى رؤية معينة، منهاج معين، هي الأصل، هي الأصل في خارطة طريق الإنسان. خارطة الطريق لدى الإنسان الذي يحددها انتماؤه الأدلجي. قد يكون هناك مشتركات بين بني الإنسان، هذا صحيح، يتعايشون، يتسالمون عليها، يتصالحون عليها، يؤمن بعضهم بعض، هذا صحيح. ولكن الأساس في مسار كل إنسان هو الرؤية الأدلوجية، الأدلجة اللي موجودة عنده، يعني العقيدة، يعني الانتماء، يعني الولاية. فإذا قاعدة هاي القاعدة المتواترة عند المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي فعل قوم، من أحب فعل قوم حشر معهم. العكس ما كذا، سبحان الله، من أحب فعل قوم حشر معهم وشرك معهم. ها؟ موجود حديث، اي من احب فعل قوم اشرك معهم. في بعد شيء اعظم، من احب قوما حشر معهم، مو تحب فعلهم، ترى تحب فعل افعالهم، ترى شنو؟ تحب قوم نفسه تحشر معهم. لو ان انسان احب حجرا حشر معه. حجر بعد شنو دوره؟ حجر تحبه تحشر معه. الحجر ليه حشر وانت لك حشر؟ فهذاك بعد اعظم. يعني اذا تحب ذوات معينه، فانا معناتها مو فقط تشرك في فعل او فعلين، تشرك في ماذا؟ في كل افعاله. فهذا مما يؤشر على أن الجانب الأيديولوجي والأدلجة الموجودة في رؤية الإنسان هي أساس تخطيط الخارطة الطريق الإنسان، رسم خارطة الطريق، خارطة المسار لدى الإنسان، سواء مسار في الدنيا أو في العوالم الأخرى، فضلا عن الدنيا. إذن دي ملحمة عظيمة جدا. الكثير يقول ما الداعي أن ننبش تاريخ الماضين، تاريخ الصحابة، تاريخ ما حدث بين الصحابة؟ طبعا بمعنى إثارة الفتنة بين المسلمين هذا مو صحيح، إثارة الاقتتال بين المسلمين صحيح، لكن كوظيفة ترتبط بكل شخص بكل فئة لا، ما يمكن. هو هاي معناته من أحب فعل قوم شنو حشر معهم، غير هذه معناتها، هذه قاعدة متواترة بين نبوية، قاعدة متواترة. إذا كان قاعدة متواترة إذن المسؤول عن من أحب من لا أحب، لأن سوف أشرك معه في الأفعال. إذا أفعال له تبعات ومسؤولية، فكيف أنا أحمل على ظهري تبعات ما ارتكبه؟ ما الذي يدل على أن الإنسان يحاسب محاسبة من يحب أو من يحب من أفعال الأشخاص؟ هي هذه الآيات القرآنية المتواترة الموجودة، أن بني إسرائيل في زمن رسول الله يحاسبهم القرآن الكريم بماذا؟ بأفعال آبائهم. لما؟ لأنهم أحبوهم، انتموا إليهم. وإلا واحد يجي يقول القرآن، لماذا يا قرآن الكريم، لماذا يا ربنا رب العزة تنبش تاريخ صحابة النبي موسى؟ السامري ماذا فعل؟ قارون ماذا فعل؟ ولو مجرة عبدة العجل ماذا فعلوا من قوم بني إسرائيل؟ ماذا صنعوا بهارون؟ لماذا ينبش القرآن ما سبق؟ سيما على المعنى المحرف للآية الكريمة، تلك أمة، المعنى المحرف، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اللي هو المعنى المحرف للآية الكريمة، المعنى الأموي المحرف. إذا كان معنى الآية الكريمة هو المعنى المحرف، إن لك ليش تسأل عن الأمم السابقة؟ لا يعنيك الأمم السابقة، فكيف نفس القرآن يدأب في العناية بالأمم السابقة وبالأعمال الأمم السابقة وشخوص الأشخاص؟ هذا الشخص ماذا فعل، وهذا الشخص ماذا فعل، وهذا الشخص، ملفات الأشخاص الخطيرة في المجتمع، ماذا فعل زليخة، ماذا فعلت مثلا أخوة يوسف، ماذا فعلوا؟ بل حتى على الأنبياء، نبي يونس ماذا فعل، إبراهيم ماذا فعل، نبي نوح ماذا فعل؟ أين الموارد التي عاتب الله فيها أنبياء؟ ولو عتاب مو معصية، عتاب ترك الأولى. لماذا استعرض القرآن الكريم كل هالملفات؟ الأحرى بالستر الأنبياء، أليس؟ لماذا لماذا القرآن لا يسكت عن حتى ملفات الأنبياء؟ الله أكبر، دنيا أعظم بعد يا صحابة الأنبياء، ماذا؟ نفس الأنبياء. بل لم، مع أن الله هو الساتر الستر. لماذا الله عز وجل يكشف لنا عن تأنيب الله عز وجل لفعل الملائكة، موقف الملائكة؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها، وإلى آخر الآيات. ولماذا؟ هم ملائكة الله، عباد مكرمون، صحيح ما فيها ترديد، عباد مكرمون. فلماذا الله عز وجل يستعرض لنا الملفات؟ تخطئته للملائكة. يعني بالتالي يقول لنا الله عز وجل أن حتى هذه فعل الملائكة، مع أنهم معصومون، مع أنهم مكرمون، لا يسبقونهم القول، يعني في ترك الأولى، لا نعتقد أن الأولى في ترك الأولى، الأولى أن لا يترك الأولى. سبحان الله. الأولى أن لا يترك الأولى. تعظيم الله أعظم من تعظيم الأنبياء أو تعظيم الملائكة كما يقول أميوني. إذن القرآن الكريم فتح الملفات، كل بحسب طبعا، أنبياء معصومون مكرمون، ملائكة كذلك، لكن لا كما يقول المؤمنين لا تعتقدوا فيهم الألوهية، كمالاتهم درجة بعد درجة تفاض من من؟ من الله، يربيهم ويعلمهم الله. فضلا عن غير الأنبياء وغير المعصومين، كيف ما نستعرض ملفاتهم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون، يعني عما كانوا يعملون، عملهم ليس عذر لكم. تسألون، الإنسان يسأل الحجة، لو يسأل شنو؟ يسأل الحجة. لا تسألون يعني لا يكون عملهم حجة معذرة لكم إن كانوا على خطأ. نبشوا أعمالهم وصفاتهم، انظروها على القسطاس المستقيم، نعم، وإلا فلا. صرف أنهم أمة وقد خلت وأعمالهم لا تكون، صرف أنهم ارتكبوا هذه الأعمال، هذه لا توجب عذرا لكم، هذه ليست حجة معذرة تسألون عنها. العجيب العظيم في القرآن الكريم يقول، كان نقاش في الآيات مرة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، الآية رقم كم في سورة البقرة؟ بالي أنها مضت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، تقدمت آيتان، تلك الآيتان كانت مكررة الآية لنا في سياق حتى النبي إبراهيم، يعني يحاجج الله اليهود أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا. بعد ذلك يقول الله عز وجل لنفترض إبراهيم يهودي ونصراني كما تزعمون، هل هذا تعذرون والله عز وجل طالبكم بالإسلام؟ نعم. 134 إذن ستأتي. أي نعم، بس احنا استعرضنا مفادها سابقا، إجماع اضطرنا أن يستعرف هذا، لأن هي في سياق أنه محاججة الله لليهود أن إبراهيم ومثلا إسحاق ويعقوب لم يكونوا يهوديا ونصرانيا، ها أنتم حاجتم بما لكم به من علم، يعني موسى وكذا أنبياء بني إسرائيل، فلما تحاجون ما ليس لكم به علم، يعني قبل موسى، اليهودية مو قبل موسى. بعد ذلك يجيبهم الله جواب آخر، يعني جواب مجادلة بالتي أحسن، أنه لو سلم أن إبراهيم ولا هذا عذر، عمل إبراهيم عذر إذا كان الله أمركم الآن أن تدينوا بدين الإسلام، كيف يصير عذر لكم؟ هو الله الآن أمركم بالإسلام. فعمل إبراهيم مثل الآن شريعة النبي إبراهيم، الصلاة كانت فيها كذا. أدري هذا الآن عذر أن تصلي أنت كما يصلي النبي إبراهيم؟ ما ليس عذر. عمل إبراهيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، عمله ليس عذر لك أن تعمل. أنت الآن مأمور ملزم أن تعمل اقتداء بمن؟ بسيد الأنبياء. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون. يعني ليست هذه الحجة المعذرة التي تسأل أنت عن عملهم، عملهم ليس حجة معذرة لك. شوف معنى الآية وين أقلبوها إلى أين. معنى الآية حتى عمل النبي إبراهيم لا تقول حجة ومعذر لك، قل ما أمرك الله به الآن هو هذا هو الحجة عليك على لسان سيد الأنبياء. فإذا دعوة القرآن أنه يجب أن تنبش عما سأل. لما سبحان الله أن الإنسان ليس معناته منطق القرآن أي ملحمة عظيمة عجيبة، أن القرآن الإنسان ليس مخلوق لزمانه فقط. سبحان الله، إنسان ليس مخلوق لزمانه. كم إنسان عمرك؟ 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة؟ أنت لا مخلوق لكل الدهر، لكل العوالم، ومسؤول عن كل العوالم. عجيب شلون؟ لأنه قابيل وهابيل حدد موقفك، أصحاب الخدود حدد موقفك، قوم لوط حدد موقف، دائما يطالبهم. لما؟ وهل أنا عشت معهم؟ نعم، أنت روحيا نفسيا معهم في بيئة روحية واحدة. أو نعم بيئة روحية ما فيها ينعدم فيها الزمان، ينعدم فيها شنو؟ الزمان. أنت شخصية في ضمن شخصية مجموع الإنسان، وليس مجموع الإنسان، مجموع الخلائق. حتى حدد موقفك أن عتاب الملائكة لله كان صحيح أو خطأ. هو الخطأ، الله خطأهم وإن كانوا معصومين، ترك أو لازم مو معصية، بس أحدد موقفي أني في اصطفاف مع الله في تخطئة ماذا؟ إذا الإنسان مطالب بماذا؟ يحدد موقفه، مو في الأرض فقط، حتى حدد موقفك الآن بالنسبة إلى كل ما يقع في السماء. شنو موقفك؟ عجيب. وأنا مسؤول؟ إيه أنت مسؤول، أنت مسؤول. هو الإنسان شنو؟ إنسان بعد. الإنسان يحمله الله عز وجل مسؤولية كل العوالم. تقف أنت مع أي موقف؟ إذن هذه فلسفة مسؤولية تختلف عن ما يذكر في علم الكلام أو علم الفلسفة أو علم العرفان. فلسفة مسؤولية غيرها. بالله عليك تعال، أنت عندك فلسفة مسؤولية ليست الأعمال الصادرة منك، الأعمال الصادرة عن كل مخلوق. أنت مسؤول. أنا مسؤول عنه؟ نعم أنت مسؤول. الله أكبر، هاي شلون تفسيرها؟ إذا في شرق الأرض، في شرق، في غرب الأرض، في أول الزمان، في آخر الزمان، في عالم العوالم حدثت مخالفة لله، أنت تبرأ منها وما صلتي بها، لا لك الصلة وتحاسب. سبحان الله، عندنا في الروايات أن المؤمن إذا صلى ولم يتعوذ من النار أو لم يطلب الجنة أو يطلب الحور العين، تخاطبه الجنة والحور العين، ما أجفاك أيها المؤمن، زين شنو صلتك انت الحين بهالعالم؟ لا من الان حدد موقف عندك انتماء لهم او لا. ما تتعود من النار، النار خلق الله اربع مخلوقات، وهذه الاربع مخلوقات اودع في هذه الاربع مخلوقات سمع الخلائق اجمعين. سمع الخلائق يعني يسمعون الخلائق اجمعين. من هم هذا؟ الروايات. خلق الله النار وجعلها سمع تسمع كل الخلائق، من يستعيذ منها فتدعو النار اللهم اعذه مني، عبدك المؤمن استعاد. الجنة خلق الله لها سمع بسمع الخلائق، إذا دعا المؤمن بطلبها يقول اللهم أنه رغب فيه فقدره لي وقدرني له، وإن جفى يقول اللهم جاء هذا جفاني المؤمن. والخلق الثالث الحور العين، جعل لهم سمع جوجل ملكوت، يعني هذا الوصف حتى لم يوصف به جملة من الملائكة، وصف به من؟ الحور العين. هسه شنو قصة الحور العين ما ادري ليش اي في الرواية ذاك. انزين الخلق الرابع منهم سيد الانبياء صلى الله عليه واله، من يصلي على النبي واله يسمعه النبي اللهم صل على محمد، ومن ذكر عنده اسم النبي ولم يصلي على النبي يسمعه النبي انه قد جفا اللهم صل على محمد وآل محمد. فلاحظ القضية انتماء، انت مطلوب عليك تنتمي من العوالم. آيات الله الكبرى، عرش الله، لوح الله، يجب ان تعظم ما عظم الله، يعني لازم عندنا انتماء بعد ويا العرش ويا الكرسي ويا اللوح ويا القلم ويا الخان. سبحان الله. أنت أيها الإنسان يطاع، يعني هذه فلسفة تشريع، فلسفة مسؤولية في القرآن الكريم، تختلف عن مناهج البشر، تختلف عن حتى تفسيرات المتكلمين والفلاسفة والعرفاء. هذا يصب فيما أكدنا عليه يعني أو نقلنا عليه بالتأكيد، أن في الرجعة تكليف موجود، في الجنة تكليف موجود، في القيامة تكليف، مو تكليف بالشريعة. في الرجعة طبعا تكليف بالشريعة، برزخ تكليف بالشريعة موجود، لكن التكليف بالدين موجود في كل العوالم. هو هذا نفسه أحد براهينه، أن الإنسان أنت الآن لست أنت ابن وقتك، أنت لست ابن وقتك، أنت لست موجود بوجود مقطعك الزمني، أنت موجود أبدي، أنت أيها الإنسان أنت موجود عوالمي، تحدد انتماءك وموقف في كل عوالم، هنا كنت أو قبل أو بعد. التكليف مو فقط فيما سيأتي، عالم الرجعة والقبر والبرزخ والجنة والقيامة، حتى العالم السابقة، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني بحث العقائد، ألست بربكم؟ قالوا بلى. لماذا يسائلهم الله عز وجل في عوالم سابقة؟ الآن كثير من المتكلمين لم يستطيعوا أن يفسروا عالم الذر، لم يتمكنوا، هذا بحث آخر، عجزهم لا يعني عدم الحقيقة أو الفلاسفة أو غيرهم. عالم الذر وعالم الأظلة وعالم عالم، بالله عليك تعال فسر لنا هذه الآية الكريمة، وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، آل عمران 81، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. متى أخذ الله الميثاق على الأنبياء؟ كل الأنبياء، وفي في مشهد جمعي. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عالم الميثاق، أين هو عالم الميثاق؟ قبل عالم الدنيا. هذه عوالم يبينها القرآن، فهمها من فهمها وعجز عنها من عجز، بس ممكن التنكر لها. إذن في الأصل الإنسان مسؤولية عوالمية أبدية، هو ليس ابن وقته. فلسفة التشريع، شوف هاي التشريع وين، هالرؤية لفلسفة التشريع، تشريع الدين فضلا عن الشريعة. أنت مسؤول ومسؤوليتك تأخذ آفاق الأبعاد العوالم. أم الكتاب لابد تقر وتتدين. أصل العقائد معنى يعني، أنت تلتفت، العقائد هي ماذا تعني؟ أنت مسؤول أن تلتزم أن هناك حقيقة أبدية سرمدية إلهية. يعني ماذا؟ عالم التوحيد بالله عليك، وما صلتي أنا بعالم التوحيد؟ نعم أنت أيها الإنسان مسؤول عن عالم التوحيد، عالم فوق المخلوقات. حتى هذا العالم الذي فوق المخلوقات أنت ملتزم أن تساءل عنه، لك موقف تجاهه، هو عالم آخر وليكن، أنت مسؤول، مسؤول عن عالم التوحيد بالله عليك، هو هي معنى العقيدة. مسؤول أن ترتبط بالعالم الأبدي فضلا عن عالم الوقتي. شوف إذن أصلا نفس فلسفة العقائد هي معناها، معناها أن الدين أبدي، أن المسؤولية تتعلق بالسرمد وبالأبد وبكل العوالم. وإلا احنا في مقطع زمني صغير نكلف بالارتباط بعوالم لا زمان لها. ماذا يعني؟ بخلاف الماديين يقول نحن أبناء وقتنا. لا احنا مو أبناء وقتنا، احنا أبناء الأبد. مو بنوة بمعنى البنوة، أعوذ بالله، يعني مسؤولية مقصد. نحن مسؤولين حتى عن الأبد الأبدية. إذن فلسفة التشريع في الدين تختلف عن فلسفة التشريع اللي ذكرها حتى المتكلمون، أقصد تبلورة، وإن كانوا مرتكازا هم على ما هي عليه ضرورات الدين. لا تقل لا يعنيني، يعنيك وتساءل، غاية الأمر لا يكون لك عذر عملهم. عذرك ليس عملهم، عذرك ماذا؟ الصراط المستقيم. عملهم ليس عذر، لا انتماؤك وموقفك تجاههم أنت لست مساءل عنه. لما أنت مساءل عنه؟ دي فلسفة تشريع عظيمة. أصلا نفس العقيدة لاحظوا اللي هو ما يقر بها الماديين، انه مو ضروره ان الانسان يكون له مسؤوليه وموقف تجاه العقيده، بينما في الديانات يقول لا مسؤول الانسان، مع انه متعلق العقيده هي شيء خارج عن عمر الانسان ووجوده وعوالمه، ليه مثل عوالم الابديه والسرمديه، مع ذلك الانسان مسؤول عنها، مسؤول بأن يرتبط وينتمي إليها. إذن دي فلسفة تشريع، فلسفة مسؤولية تختلف عما يصور، وملحمة عظيمة كما بينها أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.